وهواها هوى نور لكل حال يا سابعا وعالما بكل حال ويا مجيبا سائلين سؤال
السؤال. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف ألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تابعونا. أحبتي، بعد دقائق قليلة تستمعون إلى التلاوة المختارة، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الثانية والدقيقة الثالثة عشرة وعلى مدى عشر دقائق. يوم لك الأيام يأتيكم في الساعة الثانية والدقيقة السادسة والعشرين، يليه إعادة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي. تستمعون في الساعة الثالثة والدقيقة العاشرة إلى تمثيلية الإذاعة وعلى مدى حوالي نصف ساعة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة الثالثة والدقيقة السادسة والأربعين، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من هدي الحسين. تأملات في شرح دعاء السماد في الساعة الرابعة والدقيقة الرابعة، من فكر الإمام الخميني يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة الثامنة عشرة. درر البلاغة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة والثلاثين وعلى مدى حوالي عشر دقائق، بعد ذلك يأتيكم نور من كربلاء. مستمعينا الكرام، تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة الخامسة والدقيقة الثامنة، سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الخامسة والدقيقة الرابعة عشرة. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها المستمعون الأماجد، نهدي لحضراتكم في الدقائق التالية تلاوة من آيات مباركات معطرة بعطر القرآن الكريم، وهي بصوت القارئ محمد حسين سعيديان. التلاوة هي من بداية سورة الأحزاب المباركة حتى نهاية الآية الثامنة منها. أتمنى لكم أطيب الأوقات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 13 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام محمد بن علي الجواد والإمام علي بن محمد الهادي والإمام الحسن بن علي الهادي صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم، ونطلع على بعض زوايا المواجهة التي جرت بين الإمام الهادي عليه السلام والسلطة.
لقد أحضر الإمام الهادي عليه السلام من المدينة إلى سامراء ليكون تحت مراقبتهم، لكنهم وجدوا أنه ما من فائدة. فلو اطلعتم على حالات الأئمة الثلاثة، الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في المناقب أي في كتاب المناقب وغيره، لالتفتتم إلى أن شبكة العلاقات الشيعية في زمن هؤلاء الثلاثة كانت أكثر منها في زمن الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام. فكانت ترسل إليهم الكتب والرسائل من أقصى نقاط العالم، وكذلك الأموال والمسائل، في حين أنهم كانوا يعيشون ضمن نطاق ضيق. وقد أضحى الإمام الهادي عليه السلام في سامراء محبوبا من قبل الناس، وكان الجميع يحترمونه ولم يكن يتعرض لأي إهانة. ثم فيما بعد وعند وفاته انقلب حال المدينة كلها، وهذا الأمر تكرر مع الإمام العسكري عليه السلام. وهناك أدرك الحكام وجود سر ما، وكان عليهم أن يشخصوه ويتعاملوا معه، فالتفتوا إلى قضية القدسية. وهنا نجد المتوكل يحضر الإمام عليه السلام إلى مجلسه الذي هو مجلس خمر وسكر، لكي ينتشر الخبر في كل مكان. ماذا ينتشر؟ ينتشر أن علي بن محمد كان نديما للمتوكل وقد جالسه في مجلس الخمر واللهو. فانظروا أنتم أي تأثير تركه هذا الخبر. لقد نظر الإمام عليه السلام إلى القضية من زاوية الإنسان المجاهد ووقف مقابل هذه المؤامرة. فذهب الإمام عليه السلام إلى بلاط المتوكل، واستطاع أن يبدل مجلس سكره إلى مجلس عابق بالمعنويات. فبذكر الحقائق وإنشاد تلك الأبيات الشعرية الشامتة هزم المتوكل، بحيث إن هذا المتوكل وبمجرد أن انتهى الإمام من كلماته نهض من مكانه وأحضر للإمام الغالية، أي عطر مركب من المسك والعنبر، وشيعه بكل أدب واحترام. فقد قال له الإمام: هل تتصور أنك إذا جلست هنا فإنك ستهرب من قبضة الموت؟ وهكذا بين للمتوكل كل ما يجري عند الموت وما بعده، حتى أكل الديدان له. فاستطاع الإمام أن يبدل المجلس تبديلا تاما، ويقلبه رأسا على عقب، وأن يخرج من البلاط. الأبيات الشعرية التي ذكرها الإمام الهادي عليه السلام للمأمون في ذلك المجلس هي هذه: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغدتهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما قبروا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا دورا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وارتحلوا، وطالما كنزوا الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وانتقلوا، أضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا. سل الخليفة إذ وافت منيته: أين الحماة وأين الخيل والخول؟ أين الرماة؟ أما تحمى بأسهمهم لما أتتك سهام الموت تنتقل؟ أين الكماة؟ أما حاموا أما اغتضبوا؟ أين الجيوش التي تحمى بها الدول؟ هيهات ما نفعوا شيئا وما دفعوا، عنك المنية إن وافى بها الأجل، فكيف يرجو دوام العيش متصلا من روحه بحبال الموت تتصل؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يا من ساكن بينا وما فارقنا بيت، محبوب تظل غالش ما دربك بعد، يا حسين تعني انا ومنها بالشدد، يا حسين تعني انا ومنها بالشدد. عهد عهد نضل مشاي، عهد عهد تريف في الرايه، عهد عهد إليك عناية. يا الجنة الله زيارتك هلي لا صاحت شيعتك.
حسين ابن علي، حسين ابن علي، حسين ابن علي، حسين ابن علي.
رايت نرفعناها ورفت كل صبح، دوارت عني انا ومنها بالذبح، كل خطوة نمشيها نسحق على الجرح، كل خطوة نمشيها نسحق على الجرح. إليك إليك عمورنا نبيعه، إليك إليك دماء الشيعة، إليك إليك تظل البيعة. هالبيعة بالدم نادتك هالليلة صاحت شيعته.
حسين ابن علي، حسين ابن علي، حسين ابن علي، حسين ابن علي.
مشايت عني انا القبرك يا الطهور رفت فوق الهامة رايات النصر كل موكب يهدي لك مولاي العمر كل موكب يهدي لك مولاي العمر تظل تظل مواكب ثارك تظل تظل خدم زوارك تظل تظل علينا انوارك نور الله صار بحضرتك هل يا لصاحت شيعته
زينب العلي زينب العلي زينب العلي زينب العلي
دورات الحرية من نحرك شرف كل العالم بيها يا حسين اعترف خسران المسار بدربك وانحرف خسران المسار بدربك وانحرف خسار خسار مبادئ دينا خسار خسار لعوف حسين خسار خسار كتاب بجبينا بجبين كل الوالتك هل يلا صاحت شيعته
زينب العلي زينب العلي زينب العلي زينب العلي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم يوم لا كالأيام. تتلهف القلوب لزيارة الحسين صلوات الله عليه على مدى الليالي والأيام، وفي أوقات معينة تتأكد هذه الزيارة القدسية وتنفرد بشأن خاص، منها يوم 20 من صفر ذكرى أربعينية سيد الشهداء عليه السلام. وعن زيارة الأربعين علمنا الإمام الصادق عليه السلام كيف نزور، ونجتزئ هنا مقاطع من هذه الزيارة. قال عليه السلام: تزور عند ارتفاع النهار وتقول السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات، اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائدا من الذادة، وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى، إلى أن يقول عليه السلام: فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه.
مرثية متأسفة تنبع من حمية الإيمان والتفجع لمصابي آل محمد الأطهار صلوات الله عليهم، نفث بها صدر الشاعر صالح الكواز في القرن 13 همزية مكسورة تحكي انكسار القلب.
اسم الحسين دعا نعائي نعائي، فنعى الحياة لسائر الأحياء. لم أنس إذ ترك المدينة واردا، لا ماء مدينة بل نجيع دمائي. قد كان موسى والمنية إذ دنت، جاءته ماشية على استحيائي. وله تجلى الله جل جلاله في طور وادي الطف لا سيناء. وهناك خر وكل عضو قد غدا منه الكليمة مكلم الأحشاء، ملقا على وجه الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضاء. تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دماء. رقدوا وما مرت بهم سنة الكرى، وغفت جفونهم بلا إغفاء. متوسدين من الصعيد صخوره، متمهدين حرارة الرمضاء. خضبوا وما شابوا، وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء. ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء. ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء. أصواتها بحت وهن نوائح، يندبن قتلاهن بالإيماء. أن التفتنا رأينا ما يدمي الحشا من نهب أبيات وسلب رداء. تشكو الهوان لندبها وكأنه مغض وما فيه من الإغضاء. وتقول عاتبة عليه وما عسى يجدي عتاب موزع الأشلاء. قد كنت للبعداء أقرب منجد، واليوم أبعدهم عن القرباء. أسبى ومثلك من يحوط سرادقي، هذا لعمري أعظم البرحاء. ماذا أقول إذا التقيت بشامت، إني سبيت وإخوتي بإزائي. حكم المنون عليكم أن تعرضوا عني، وإن طرق الهوان فنائي. هذه يتاماكم تلوذ ببعضها، ولكم نساء تلتجي بنسائي. عجبا لقلبي وهو يألف حبكم، لما لا يذوب بحرقة الأرزاء. وعجبت من عيني وقد نظرت إلى ماء الفرات ولم تسل في الماء. ما عذر من ذكر الطفوف فلم يمت، ما عذر من ذكر الطفوف فلم يمت حزنا بذكر الطاء قبل الفاء.
مستمعينا الكرام، انتهت هذه الحلقة من برنامجكم يوم لا كالأيام، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
في كربلة يروي بشجن أعظم رواية، رفت راية الحمرة على العالم هداية، من مكة ابتدت قصة ذبح والطف نهاية، نهاية كربلة والمنتهى من هالبداية، مشانا العهد والمعتقد مشيت ولاية، يحدينا الحزن والتلبية بوادي المناية، نتأسى بجرح ذيك المشت بين الضحايا، زينب يا عظم زينب غدت كعبة رزايا، مشت ويا الحرم عبروا حرايركم سبية، مشت ويا الحرم عبروا حرايركم سبية،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. واشنطن ومواصلة سياسة سوء النوايا ضد إيران محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. لا شك أن تأكيدات إيران بشأن الضمانات على أي اتفاقية يمكن التوصل إليها في مفاوضات إلغاء الحظر لم تأتي عن فراغ، فمن خلال نظرة سريعة إلى سوابق الإدارة الأمريكية في إبداء سوء النوايا وأوروبا في التقاعس، إضافة إلى السلوك المسيس للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لم تبدي أي استعداد وسط المفاوضات لرفع يدها عن تدخلاتها التخريبية، فإن أي اتفاقية ليس لها ضمان قوي ولا تضع حدا لمزاعم الضمانات من خلال نهج سياسي لن تكون قوية وموثوقة بتاتا. فبعد إعلان طهران بأنها سترسل الرد على الجواب الأمريكي بشأن المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي نهاية الأسبوع الماضي، وتم بالفعل تسليم هذا الرد لمنسق الاتحاد الأوروبي، كانت النتائج المتوقعة بشأن الجواب الأمريكي واضحة، إذ إن الطرف الأمريكي الذي تنبأ بأن طبيعة رد طهران ستكون على غرار المنطق السابق دون أن يتطرق إلى إسرافه في الطلبات، سارع كعادته لرمي الكرة في ملعب إيران، حيث أكد فايدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تلقيه رد إيران على مفاوضات إحياء الاتفاق النووي عبر الجانب الأوروبي، وقال بالحرف الواحد: تلقينا رد طهران على اقتراحنا من الجانب الأوروبي ونحن ندرسه، لكن لسوء الحظ رد إيران ليس بناء. المراقبون يرون بأن مواقف وتصرفات أمريكا خلال مباحثات إحياء الاتفاق تظهر بأن هذا البلد يعتبر أن الرد البناء هو الذي يرضي مطالبه، وأي رد يرضي مطالب الطرف الآخر غير مجد في رأيهم، كما أن طهران تعتبر أي اتفاقية ليس لها ضمان قوي ولا تضع حدا لمزاعم الضمانات من خلال نهج سياسي لن تكون قوية وموثوقة دون أدنى شك، نظرا لسوابق الإدارة الأمريكية في إبداء سوء النية، كما أنه وفي مقابل تصرف طهران لإبقاء طاولة المفاوضات نشطة من خلال تقديم مبادرات جديدة، نشاهد أن الغرب حاول ويحاول خلال المفاوضات الادعاء بأن موقف إيران المنطقي والمبدئي يشكل عقبة في طريق الوصول إلى اتفاق، وذلك عبر توجيه أصابع الاتهام إلى الجانب الإيراني بعدم رغبته في التوصل إلى اتفاق. وفي ضوء هذه المعطيات يتضح بأن مسارعة واشنطن لوصف رد إيران بأنه غير بناء يظهر بأن واشنطن ليس فقط غير مستعدة لتحمل المسؤولية عن أخطائها الماضية فحسب، بل إن النهج الأمريكي في إطالة أمد المفاوضات قد صعب من مهمة التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي يعني أن مرور الوقت لن يغير نهج إيران تجاه السعي الحازم لاستيفاء حقوق الشعب، وهذا ما أكده الرد الأمريكي الرافض لنيل الشعب الإيراني حقوقه عبر إعلان واشنطن بأنها تدرس رد إيران للرد عليه، وما سيفضي إلى إنهاء مسلسل المفاوضات لتحقيق النتيجة المتوازنة هو ترك واشنطن سياسة راعي البقر واتخاذها القرار السياسي، وهي خطوة ضرورية.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم تتابعون معنا لقاءنا هذا إيران اليوم الذي سنتناول فيه موضوع واشنطن ومواصلة سياسة سوء النوايا ضد إيران. سيكون ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور حسن هانزاد، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. لماذا تصر واشنطن على إبداء سوء النوايا إزاء الخطوات التي تضمن للشعب الإيراني مصالحه؟ ما هو السبب في التقاعس الأوروبي عن السعي لإيصال الاتفاق النووي إلى النتائج المرضية وممارسة سياسة التسويف؟ كيف فسرت واشنطن الرد الإيراني بأنه غير بناء؟ طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء مع المساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مهما مارست واشنطن سياسة سوء النوايا ضد إيران الإسلامية فإنها لن تجني سوى الخسران المبين، لأن إيران دائما وأبدا هي مع الحق، والحق يعلى ولا يعلى عليه، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله، صدق الله العلي العظيم. لبرنامج إيران اليوم، أبو محمد نادي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا واشنطن ومواصلة سياسة سوء النوايا ضد إيران، نرحب بالدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي معنا من العاصمة طهران. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله دكتور. لماذا تصر واشنطن على إبداء سوء النوايا إزاء الخطوات التي تضمن للشعب الإيراني مصالحه؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى تحية طيبة وإزاء لك ولكل المستمعين. حقيقة الولايات المتحدة منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 اتخذت كل الإجراءات لإخضاع الجمهورية الإسلامية وإركاعها وفرض هيمنتها على إيران مرة أخرى وعلى المنطقة برمتها، ولكن إيران لديها استراتيجية، لديها مبادئ، وما زالت متمسكة إيران بمبادئها الرامية إلى تعزيز الثقة بينها وبين جيرانها العرب ودعم القضية الفلسطينية ومنع التمدد الصهيوني في المنطقة. ومن هذا المنطقة الولايات المتحدة شعرت بأن مصالحها في المنطقة بسبب وجود الجمهورية الإسلامية واستغلالية الجمهورية الإسلامية باتت في خطر. ولهذا السبب الولايات المتحدة قامت بعدة مؤامرات منها محاولة الإطاحة بالجمهورية الإسلامية، محاولة الانغلاب ضد الثورة الإسلامية والاغتيالات، اغتيالات الكبار الغادة في الجمهورية الإسلامية والحرب المفروضة الصدامية ضد الجمهورية الإسلامية وفرض عقوبات على إيران. كل هذه جاءت في سياق عزل إيران عن محيطها الإسلامي والعربي وإخضاع واركاء إيران. وهذا ديدا الولايات المتحدة منذ أكثر من 40 عاما حتى الآن. ليس في الجمهورية الإسلامية، هنالك دول أخرى واجهت مشاكل من قبل الولايات المتحدة بسبب استغلاليتها ومبادئها، والولايات المتحدة تريد أن تهيمن وتسيطر على المنطقة وتصبح الشعوب تصبح عبيد للولايات المتحدة، لأن إيران لديها مبادئ ولديها استراتيجية ودولة فاعلة تريد أن تكون مستغلة وتريد غدوة لباقي الشعوب الإسلامية.
طيب، ما السبب في التقاعس الأوروبي عن السعي لإيصال الاتفاق النووي إلى نتائج مرضية وممارسة سياسة التسويف من قبلهم؟
يعني بالاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية، أي منذ المفاوضات التي جرت بين إيران والدول الخمسة زائد واحد في اتفاقية عام 2015 ومن ثم خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، الاتحاد الأوروبي يتمعطى ويتمادى، وأيضا هنالك سياسة تسويف فيما يتعلق بإجراء وتنفيذ التزامات الولايات المتحدة تجاه الاتفاق النووي بينها وبين إيران، لأن الاتحاد الأوروبي خاضع إلى إرادة البيت الأبيض. ولكن خلال الأشهر الماضية بسبب أزمات المنطقة والأزمة الأوكرانية، والاتحاد الأوروبي الآن يشعر بأن إمدادات النفط والغاز الروسي بات ينقطع إلى الاتحاد الأوروبي الآن، لإمدادات الغاز واستصدارات الغاز إلى من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي انقطع، والاتحاد الأوروبي الآن في أزمة مستفحلة حول الطاقة الأحفورية. ولهذا السبب يبدو أن خلال الأشهر القليلة الماضية كان هنالك مرونة لدى الاتحاد الأوروبي، الدول الثلاثة بريطانيا وفرنسا وألمانيا. الاتصال الأخير بين الرئيس الفرنسي ماكرون مع الرئيس الإيراني آيت الله إبراهيم رئيسي، طلب الرئيس الفرنسي من إيران إبداء المرونة والتوقيع على الاتفاق النووي أو مسودة الاتفاق النووي الجديد. هذا يدل على أن هنالك خطر حول وضع الطاقة، لأن الآن الدول الأوروبية على وشك دخول فصل الشتاء وهي بحاجة ملحة إلى الطاقة.
طيب، كيف فسرت واشنطن الرد الإيراني بأنه غير بناء؟ يعني ما الذي اعتبرته غير بناء في هذا الرد، ويعني ما المعايير التي تتبناها أمريكا حول ذلك؟
يعني من وجهة النظر الولايات المتحدة إيران يجب أن تستسلم إلى الأمر الواقع وترك وتخضع إلى إرادة الولايات المتحدة والدول الأوروبية. إيران طلبت من الولايات المتحدة تقديم ضمانات خطية لئلا تخرج الولايات المتحدة مرة أخرى من الاتفاق، لأن خروج الولايات المتحدة من اتفاق عام 2015 في بان فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، خرج دونالد ترامب عام 2018 وقام بفرض عقوبات، مئات العقوبات فرضت على إيران منذ عام 2018 بان فترة حكم الرئيس السابق، وإيران تريد ضمانات خطية. أيضا إيران تريد من الولايات المتحدة أن تقوم بإلغاء كل العقوبات المفروضة منذ عام 2018 حتى الآن، ضد إيران، وهذه هذا مطلب شرعي، لأن إيران تجربة مريرة مع في التعامل مع الولايات المتحدة، ولا بد أن تكون هنالك ضمانات من قبل الإدارة الأمريكية إلى إيران، وهذا مطلب مقبول ومنطقي.
لماذا تعتبر طهران أو تتهم طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تصرفاتها مسيسة؟ ربما هذا الأمر يعني اتضح بشكل أكبر بعد مجيء المدير الجديد للوكالة سيد جروسي إلى يعني إلى قيادة هذه الوكالة أو إلى إدارتها. ماذا تقول طهران في هذا الجانب؟
يعني حقيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثبتت بأنها مؤسسة تابعة إلى إرادة الولايات المتحدة، وهنالك إملاءات من الإدارات الأمريكية المتتالية على الوكالة الدولية، بما أن هذه الوكالة هي تابعة أصلا للأمم المتحدة ولها مهام خاصة، وهي الإشراف على النشاطات النووية في الدول المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة والوكالة الدولية. ولكن هذه الوكالة تنظر بنظرة مزدوجة إلى النشاطات النووية. على سبيل المثال، الآن الكيان الصهيوني يمتلك 200 رأس حرب نووي، هنالك أكثر من 10 منشآت نووية فاعلة في الأراضي المحتلة، وتشكل خطرا على الأمن في المنطقة والسلام في المنطقة. ولكن الوكالة الدولية لا تستطيع حتى القيام بالتفتيش للمنشآت النووية الصهيونية، ولكن تضغط على إيران أن لا تقوم بالنشاطات النووية وتخصيب اليورانيوم بدرجة منخفضة، وهذا يدل على مدى الإزدواجية السائدة في الوكالة الدولية، خاصة وأن خلال فترة مدير عام الوكالة الجديد السيد رافائيل غروسي كان هنالك عدة محاولات للوكالة الدولية لمنع إيران من استمرارية تخصيب اليورانيوم وفق الاتفاق النووي عام 2015، وإيران كانت تقوم بتخصيب اليورانيوم على مدى 3.5%، ولكن بعد أن فرضت الوكالة الدولية شروط مضنية على إيران، إيران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى، لأن لم تحصل إلى امتيازات ومكاسب من خلال الاتفاقية النووية عام 2015. ولهذا السبب الوكالة الدولية تقوم بفرض سياساتها وأجندتها ضد إيران، وهذا غير مقبول. إيران لديها أوراق كثيرة تستطيع استخدامها في حال تواصلت الوكالة الضغوطات ضد إيران.
طيب، يعني في هذا الإطار ربما هناك من يقول بأن واشنطن، يعني صحيح أنها تقول بأن الرد غير بناء وفي كل مرة تفتعل ذريعة وما إلى ذلك، حتى خروج ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 في عام 2018 كان أيضا يلمح إلى هذا المفهوم بأنه يعني محاولة لربط الملف النووي والمفاوضات بشأنه بنحو أو آخر بباقي الملفات وسائر الملفات المفتوحة مع إيران، خاصة يعني ملفات كما تسمى بمثلا ملفات المنطقة وما إلى ذلك من ما يثيره هؤلاء ضد الجمهورية الإسلامية. ماذا تقولون؟
يعني حقيقة الولايات المتحدة تريد أن تستغل الجانب النووي للاتفاق النووي، وتفرض شروط جديدة، وتجر إيران إلى طاولة المحادثات للطرح أمور أخرى، منها عدم دعم القضية الفلسطينية من قبل إيران، وأيضا موضوع السلاح الإيراني، الصواريخ البالستية الإيرانية، موضوع نفوذ إيران في المنطقة، موضوع حزب الله وفي لبنان. هذه الأمور ليست لها علاقة بموضوع النووي، فإيران رفضت أن تتفاوض على مبادئها وعلى أمور وعلى أشياء لا تتعلق بالجانب النووي، ولكن الولايات المتحدة تريد أن تستغل الأوضاع الراهنة، تريد أن تستغل الظروف الاقتصادية في إيران وفي المنطقة وتفرض أجندتها على إيران، وهذا غير مقبول. بطبيعة الحال إيران حددت بظروف وشروط المفاوضات ولا تتجاوز عن الحدود، موضوع الحدود النووي. ومن هذا المنطلق الولايات المتحدة الآن تريد جر إيران إلى أمور أخرى لا تتعلق بالجانب النووي. ولكن هناك معلومة أخرى وهي تشير إلى أن الإدارة الأمريكية، وجهة نظرها الإدارة الأمريكية المتمثلة بجو بايدن، تختلف تماما توجهاتها عن الإدارة الأمريكية السابقة، لأن هنالك خلاف بين الإدارة الأمريكية الحالية وغادة الكيان الصهيوني بشأن إبداء مرونة من قبل الإدارة الأمريكية تجاه إيران خلال الأسابيع الماضية. وهنالك هذه الخلافات خلافات محتدمة بين الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني. رئيس الوزراء الكيان الصهيوني نفتالي بنت حاول الاتصال عدة مرات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ولكن رفض، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة تريد أن تتعامل مع إيران مختلفا مع الإدارة الأمريكية السابقة.
هل هذا يعني يؤخذ بعين الاعتبار من القيادة الإيرانية أيضا من الجانب الإيراني، موقف الديمقراطيين أو موقف الإدارة الديمقراطية، موقف إدارة بايدن؟
نعم، حقيقة موقف إدارة بايدن موقف أكثر مرونة وليونة تجاه إيران، ولهذا السبب كانت هنالك محاولات من قبل غادة الاتحاد الأوروبي، فرنسا، بريطانيا وألمانيا للضغط على الإدارة الأمريكية للعودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات. التقارير الإعلامية تشير أن هنالك توجه لدى الإدارة الأمريكية لقبول شروط إيران، ولكن لدى الإدارة الأمريكية هنالك وجوه في المجتمع الأمريكي، وجوه متطرفة، هنالك اللوبي الصهيوني، هنالك دول أخرى تضغط على الإدارة الأمريكية بأن لا تتنازل إلى إيران فيما يتعلق بإلغاء العقوبات ورفع تجميد الأموال الإيرانية في البنوك الخارجية.
طيب، وسؤال أخير، ماذا تعتقدون في نهاية المطاف؟ ما الذي سيحصل؟ وهل تعتقدون بأن إصرار واشنطن لإدالة إطالة أمد المفاوضات يأتي في سياق محاولاتها للضغط على إيران لتغيير نهجها؟ وما الذي سيحصل؟
يعني حقيقة خلال الأيام القليلة القادمة سيكون هنالك انتخابات للكونغرس الأمريكية، انتخابات في أنحاء الولايات المتحدة، انتخابات الكونغرس. هذا يدل على أن الرئيس الأمريكي في انتظار نتائج الانتخابات في حال فوز نواب ومرشحو الحزب الديمقراطي سيكون هنالك مرونة أكثر تجاه إيران، ولهذا السبب كل الأنظار متجهة إلى الانتخابات في الولايات المتحدة لانتخابات الكونغرس الأمريكي. ولهذا السبب بعد أيام قليلة سيكون هنالك انفراج على الصعيد التعامل بين إيران والولايات المتحدة وبين إيران والدول الأربعة زائد واحد، وسيكون هنالك اتفاق جديد بين إيران والدول الأوروبية.
شكرا جزيلا لك دكتور هاني زادة على هذه المشاركة.